فدم روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء من برنامجكم اليومي التفسير المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. واليوم هو اليوم 11 من شهر رمضان من عام 1431 للهجرة. ضيفنا في هذا اللقاء والإخوة المشاهدون الكرام هو فضيلة الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المساعد بجامعة القصيم وعضو مجلس إدارة الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. حياكم الله دكتور عمر.
يا مرحبا،
أهلا وسهلا بكم
مشاهدين.
لعلك تأذن لنا دكتور عمر قبل أن نبدأ في حديثنا اليوم عن سورة هود بإذن الله أن نعلن اسم الفائز وتختار إن شاء الله. كنا سألنا أيها الإخوة المشاهدون في حلقة الأمس سؤالا قلنا فيه عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء، فنزلت هذه الآية. فأي آية من آيات الجزء العاشر هي المقصودة بالسؤال؟ والجواب هو أنها الآية 79 من سورة التوبة، وهي قول الله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وقد وردتنا إجابات كثيرة ولعل الدكتور عمر يختار منها. جزاك الله خير يا أبو عبد الله. ما شاء الله. الفائز في هذه الحلقة أو في سؤال الأمس هو الأخ فتحي عبد الله، فتحي عبد الله السالم، فتحي عبد الله السالم هو الذي فاز بسؤال حلقة الأمس، وأسأل الله أن يوفقه للحج هذا العام بإذن الله تعالى. حياكم الله دكتور عمر مرة أخرى، وأسأل الله أن يوفقك ويتقبل منك يعني حضورك من القصيم.
جزاك الله خير.
اليوم نحن ننتظر منك إبداعاتك المعهودة في استنباط الفوائد من سورة هود. ودعنا نبدأ دكتور عمر باسم سورة هود. اسمها هل لها أسماء أخرى دلالة هذا الاسم؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه السورة لا أعرف لها حسب البحث غير هذا الاسم، وهذا له دلالته، يعني ربما يقال إن هذا هو الاسم التوقيفي الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجميع السور قد سميت، فإذا لم يكن لها الاسم واحد فهذه قرينة قوية على أنه اسم توقيفي.
نعم. جميل.
أما فيما يتعلق بهل هي مكية أو مدنية، فعامة المفسرين أو أكثرهم على أنها مكية، بعضهم استثنى بعض الآيات، ولكن لهذا التوجيه والأقرب لمن تأمل سياق السورة مكية كلها، ووجود بعض المعاني التي تشتبه مع السور المدنية هذا لا ينقلها عن كونها مكية، وهذا معروف لا نطيل فيه.
جميل.
وقد ورد في فضلها حديث مشهور روي من عدة طرق عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، من حديث ابن عباس وحديث أبي بكر وحديث أبي جحيفة وغيرهم، لكن النظر الحديث الذي يظهر لي بعد مراجعة هذه الطرق أن جميع الطرق التي روي بها هذا الحديث مرسلة، لكن على طريقة الإمام الشافعي رحمه الله، وعليها عمل أيضا الإمام أحمد رحمه الله وهو من أهل الصنعة في هذا الفن، أن تنوع مخارج المراسيل يحدث لها قوة. وهو في مثل هذا الباب، في باب الفضائل، لو قال قائل بأن الحديث لا بأس به بمجموع هذه الطرق المرسلة التي تنوعت مخارجها فإنه له وجه، ولو قال أحد بضعفه كما رجح الدارقطني والترمذي وأبو حاتم إرسال عدد من الطرق، بل إن الدارقطني قال كما في سؤالات السهمي، قال كل طرقه معلولة.
ما هو هذا الحديث؟
قال لما قيل يا رسول الله شبت، قال شيبتني هود وأخواتها.
أيوة.
لكن مما يستظرف هنا أن البيهقي رحمه الله ذكر عن شيخه أبي عبد الرحمن السلمي، ليس التابعي، لا صاحب طبقات الصوفية، عن شيخه أبي علي السري أظن هكذا اسمه، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله شيبتك هود وأخواتها، نعم شيبتك هود؟ قال نعم. قال قلت يا رسول الله هلاك الأمم وعذابها وتكذيب الأنبياء؟ قال لا. قلت فأي آية أو فأي شيء شيبك؟ قال قوله تعالى فاستقم كما أمرت.
الله.
لكن هذه منامات يستأنس بها ولا يحتج بها. ربما أيضا يلحظ من جو السورة كما يقال أن السورة نزلت في ظروف صعبة كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض الباحثين أن هذه السورة نزلت بعد سورة يونس والإسراء بعد موت خديجة وبعد موت عمه أبي طالب. وهذا يعني لا أستطيع أن أجزم به لكنه ليس ببعيد، لأن بدايات السورة تشعر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش حالة من الإحباط إن صحة العبارة، جو من اليأس الخانق الذي كان يحيط به عليه الصلاة والسلام. مات جمع من أنصاره، تسلط عليه أعداؤه، رموه بالعظائم، بالسحر، بالجنون، بالكذب إلى غير ذلك. فجاءت هذه السورة كلها لتكون سلوة وتثبيت.
الله جميل.
نعم.
يعني ممكن أنها نزلت مثلا في أواسط العهد المكي مثلاً.
ربما يقال هذا. ولهذا يعني أنا أرى أنه بعد تأمل ومدارسة ومذاكرة وقراءة في السورة أرى أن السورة هذه تدور حول محور
واحد. جميل. أنا كنت أريد أن أسأل عن محور السورة.
محور السورة نعم، أرى أن محور السورة يدور على آية واحدة وهي قوله تبارك وتعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل إليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل.
يا سلام.
ومن حقك ومن حق الأخوة المشاهدين
أن يطلب البرهان.
أن يطلب البرهان. أنا عندي براهين على هذا يا عبد الله.
جيد هاتها.
عندي براهين. من أول البراهين التي يعني تدل على أن هذا هو المحور.
محور السورة.
أي محور السورة.
يعني نقول أن المحور فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، يعني ماذا نقول عن المحور؟
نقول العمود الفقري للسورة.
يعني نعبر عنه بماذا؟
بمقصد السورة كان يدور على معالجة هذه القضية.
أيوة.
والحالة التي كان يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. شوف فلعلك تارك.
أيوة. تارك. يعني نقول تثبيت النبي
صلى الله عليه وسلم من شدة اليأس أو الإحباط والشدة التي كان يعانيها.
أيوة.
مرت به هذه الحال، ولاحظ أيضا أنه قال ضائق ولم يقل ضيق، لأن الضائق عابر.
يا سلام.
عابر لحظة يأس. جميل. وأما الضيق فهو ألزم بالصدر من كلمة ضائق.
جميل.
نعم، لأن ضيق كما هو معروف صفة مشبهة، بخلاف ضائق اسم فاعل يعني قد يكون يمر لحظات أو كذا، وهذه اللحظات تمر على الأنبياء كما أخبر الله سبحانه وتعالى في مواضع. المقصود أن هذه الحال التي مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام وعصفت به فترة من الزمن جاءت هذه السورة برمتها لتنتشله من هذا الموقع ومن هذا من هذه الحال لترفعه إلى علياء العز وعلياء الفخر وترقيه إلى مقامات الثبات على هذا الحق الذي معك.
جميل.
كيف ذلك؟ أول ما بدأت السورة بثناء عاطر على كتاب الله عز وجل، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم
خبير
هذه ثناء على هذا الكتاب، وما وكتاب هذه منزلته خليق بأن تتمسك به.
نعم فاستمسك.
نعم.
صح.
ما هي دعوته عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الدعوة التي جاء بهذا الكتاب؟ ألا تعبدوا إلا الله. هذه مخالفة للجو الذي أنت تعيشه. فهذا ليس بغريب أن تجد ما تجد من العناد والشقاق. ثم حصل استطراد في قضية العلم، وليس هذا الاستطراد أجنبيا من الموضوع ولا من السياق، ذلك أن في هذا الاستطراد إن صح تسميته استطرادا يعني علم الله الدقيق وتكفله بشؤون الخلق هي رسالة لك يا محمد. الله لا يخفى عليه هذا الحال التي أنت تعيشها، والذي دبر شؤون الدواب في الأرض والطيور في السماء والأسماك في البحار هو أكرم وأرحم سبحانه وتعالى، وسيدبر أمرك ويتولى شأنك وشأن من معك من أتباعك المؤمنين.
وهكذا الذي كان.
ثم حصل استطراد أيضا على بعض مقولات المشركين، اتهام بالسحر واستهزاء بمقولات بالعقائد التي كان يقررها عليه الصلاة والسلام. وهنا لفتات حقيقة لا أريد أن أتوقف معها أخشان يطول المقام عن تحرير هذا المقصود.
جميل.
الذي لاحظ أنه مهم جدا أن يبرز في هذا المقام. يستمر السياق إلى أن تأتي هذه الآية الكريمة التي تؤكد ما يعني أزعمه أنه هو محور السورة، أن الله عز وجل لم يذكر في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع فقط هذه الآية الكريمة إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات.
صبروا
وعملوا الصالحات. لا يوجد في القرآن الكريم آية بهذه صبروا وعملوا الصالحات إلا في هذا الموضع. ما إذن بماذا يشعر هذا؟ يشعر أن هناك حالة يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى عمل، وسيأتي الإشارة إليه في أواخر السورة في إقامة الصلاة والتسبيح.
جميل.
صبر وعمل. صبر أحيانا
عادة يكون آمنوا وعملوا الصالحات، هذه صبروا وعملوا الصالحات.
الآيات كلها آمنوا وعملوا الصالحات إلا هذا الموضوع صبروا. إذن أنت الآن في مقام صبر، الإيمان موجود، لكن أحيانا يضعف الإنسان وتصيبه حالة يأس وإحباط فيحتاج معه إلى تصبير وتثبيت.
جميل.
وهذا التصبير والتثبيت من أعظم أسبابه ومقوماته العمل الصالح. ما هو هذا العمل؟ انتظر إلى آخر السورة.
جميل.
ثم يقول الله له، لاحظ التفريع، هذا التفريع يؤكد ما ذكرته لك ذكرته آنفا، فلعلك. هذا التفريع الآن جاء بعد قوله إلا الذين صبروا وما قبلها من آيات. فيقال له لا، انتظر، لا تترك. بل كيف تترك هذا وما سبق من المعاني اللي ذكرناها في العلم وإدارة شؤون الخلق وتدبير شؤون الخلق، بالإضافة إلى الحث على الصبر. ثم بعد ذلك ذكر الله له انقسام الناس معه ومع الرسل كله.
حلو.
نعم. فقال هنا سبحانه وتعالى أفمن كان على بينة
من
ربه. يعني أنت الآن يا محمد، أنت الآن على بينة من الله. هل تستوي أنت ومع من ليس كذلك؟ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، سواء قلنا إنه جبريل أو غيره، معك شاهد الآن ومن قبله معك مصدقون على هذا الطريق وسائرون على الطريق. موسى إمام ورحمة، أولئك يؤمنون به، هل يستوي هؤلاء والقسم الآخر الذين يكفرون به؟ لا والله لا يستوون.
لا والله.
ثم شبه الله هؤلاء القسمين كالأصم والأعمى والبصير والسميع، ثم بيّن الله عاقبة هؤلاء بأنهم الأخسرون. وأيضا هذا الموضع الذي يؤكد يعني التثبيت جاء بالتعبير بصيغة أفعل التفضيل،
الأخسرون.
أخسرون. أخسرون في آية النحل خاسرون، لكن هنا أخسرون ليتبين حقارة ودناءة وضعة هؤلاء في مقابل هذا الميراث الذي تحمله أنت.
جميل.
ثم هذا التقرير العام والقضايا الكلية هذه، جاء السياق بعدها بضرب أمثلة
قصص
في تاريخ الرسل الطويل عليهم الصلاة والسلام. وهذه اسمح لي يا دكتور عبد الرحمن تحتاج منا إلى وقفات لأربط هذه القصص بالآية التي أزعم أنها
محور السورة.
فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك.
جميل.
هنا نلاحظ في قصة نوح لم تذكر هذه القصة بالبسط كما
مثل سورة هود.
في سورة هود، في سورة العرب بسطت نوعا، بل ذكرت مختصرة. سورة نوح المتوقع أن يبسط فيها الأمر أكثر منها هنا، ومع ذلك لم يبسط.
صح.
لأن مقام أو سياق سورة هود كان القصد منه التثبيت.
تثبيت.
التثبيت. وكل أن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت
به فؤادك.
نلحظ في قصة هود عدة براهين على هذا المعنى التي تؤكد دورانها على هذا المحور. الأمر الأول أنها لم تفصل في غير هذا الموضوع كما فصلت في هذا، كما لم تفصل في هذا الموضوع. الثاني إبراز مقولة الملأ، ما نراك إلا بشرا مثلنا، هذه كان يقولها كفار قريش.
نعم.
قيلت لمن قبلك أيضا. لاحظ لغة التحقير التي كان يمارسها قوم نوح، ما نراك اتبعك إلا الذين هم
أراذلنا.
تحقير. وهذه أدركها حتى من هرقل لما قال أشراف الناس
صح
أم سوقتهم أو ضعافهم. التنصيص على كلمة بينة في قول نوح أرأيتم إن كنت على بينة، وأنا تتبعت كلمة بينة وجدتها أكثر ما وردت في سورة هود.
أيوة.
فأنت على بينة، أفمن كان على بينة، نوح على بينة، صالح كما سيأتي على بينة، هود على بينة، شعيب، كلهم جاءوا ببيناتهم مع ذلك كذبوا.
صح.
هل تريد أن تكون أنت نسيجا مختلفا عن هؤلاء الرسل؟ لا. أيضا التنبيه على مسألة الافتراء والكذب التي رميت بها ليست جديدة،
قديمة.
أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أيضا نلاحظ وما آمن معه إلا قليل، يعني أنت تلاحظ يا محمد كم الذين آمنوا مع قلة. نوح أطول منك عمرا في تاريخ الدعوة ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل.
يعني وطن نفسك،
وطن نفسك، هذه طريق مسلوكة. ولا تربط دعوتك بكثرة الأتباع. أيضا نلاحظ تهمة الجنون، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ثم عفوا انتقلت أنا إلى قصة نوح. أيضا فيها التنبيه على كفر ابنه.
نعم.
فكأنه يقول يا محمد استعد فقد يكفر بك من حولك.
أقارب.
وبالفعل وقع. عمه أبو طالب مات على الكفر،
وأبو لهب.
أبو لهب
صح.
التسلية. أيضا ختم القصة بهذا الختام العجيب حينما قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر
إن العاقبة
للمتقين. اصبر لا تستعجل. شوف، فلعلك تارك، لا اصبر.
هذا نوح.
أما قصة هود فدلالتها على هذا المحور
جميل. دعنا نأخذ قصة هود بعد الفاصل دكتور.
طيب
أيها الأخوة المشاهدون، فاصل ونعود إليكم لإكمال هذا الحديث الماتع مع الدكتور عمر.
رحلت رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير.
رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان.
التفت فرزدني بأول من رآه فضرب كفيه، ولم يبقى معه في دمشق أكثر من 10 أشخاص. لا هي مو صحيحة، هي مو صحيحة شيخي. وكانت عندي رسائل ما بين كامل القصاب والملك عبد العزيز بالليل تروح لعند الشهبندر. في أوائل 47 سافرت إلى فلسطين شي 30 مرة. شو نكون انتصرنا؟
ذكريات حصريا على قناة دليل في رمضان.
بسلام آمنين.
إنها دعوة من الله لدخول هذه الجنة.
يعني الله أمرك بأن تصلي وانت قاعد ما تصلي، أبيت؟ ما تبغى الجنة؟ لو تبغى الجنة صليت.
يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان.
قال لا أنا عندي تخصص دقيق، يقول أبغى أدخل الجنة من هذا التخصص. يقول ليت ربعي يدرون إن الله أدخلني الجنة فيسلمون. شفافة، شوف الداخل وانت برا، وانت داخل تشوف اللي برا، كيف ما تدري.
وبناء ساحر في روعة
دار السلام على قناة دليل في رمضان.
رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان.
رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون الكرام مرة أخرى في هذا المجلس القرآني مع فضيلة الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم وعضو مجلس إدارة الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. حياكم الله دكتور عمر مرة أخرى. قبل أن نسترسل في حديثنا الماتع معك دكتور عمر حول سورة هود، نعرض على الأخوة المشاهدين سؤال هذا اللقاء لعلكم تكتبونه ثم نعود إليكم إن شاء الله.
في الجزء 11 آية عرف الله فيها المؤمنين سبيل النجاة من عقابه، فأمرهم بالتقوى والصدق. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: فوالله ما أعلم أحدا أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا. فما هي هذه الآية وفي أي سورة وردت؟ مسابقة هذا البرنامج برعاية شركة حج.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى. انتهينا من قصة نوح عليه الصلاة والسلام.
أما دلالة سياق قصة هود أيضا على المحور الذي ذكرته فلعلك تارك، يتضح من أمور: أولا تكررت لفظ البينة كما تقدم. جميل. الثاني تهمة الجنون هذه التهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، إن قولوا اللي اعتراك بعض آلهتنا، حتى التهمة جعلوها تنتقل، هذه الجنون أصيب بها بسبب أنه عارض الآلهة.
نعم.
الثالثة وهي ملحظ مهم جدا، رسالة قوية لله عليه الصلاة والسلام، قوة التوكل على الله. الإنسان أحيانا حينما يصاب بحالات إحباط وكذا، هو أحوج ما يكون إلى التوكل على الله في كل حال، لكن في مثل هذه الأحوال أيضا يحتاجها بشكل أكثر. ولاحظ أن هود كان يتحدى قومه، وهذه آيته التي ربما تخفى أحيانا على بعض الحفاظ وبعض طلاب العلم. ما هي آية هود؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله يؤمن عليه البشر. فأين آية هود؟ لو تأملت لم تجد شيئا صريحا. آيته الواضحة أنه كان يتحدى قومه وهو وحده ويقول لهم بقوة، بقوة
فكيدوني جميعا،
فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تتأخرون ولا ثانية واحدة، أتحداكم. ليه؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، أتحداكم، ما يمكن يصيبني منكم أذى إلا إذا أذن الله به. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. كذلك أيضا نلاحظ في قصة صالح، ننتقل إلى قصة صالح، الوقت يداهمنا فمضطر أنا أختصر. لفظ البينة أيضا تكرر، قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. و بينة أو آية صالح كانت مبصرة يدركها كل عاقل بل كل ناظر، خروج ناقة كما جاءت بذلك الآثار من صخرة صماء، هذه لا يكفر بها إلا معاند. قال الله تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، مبصرة بينة،
يعني واضحة،
واضحة جدا أبرزها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما منعنا نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة، شوف أبرزها، لأنها آية ما تحتاج إلى تفكير ولا تأمل ولا اطلاع ولا شيء، ناقة تخرج من صخرة ويكفر بها، خلاص هذا ما في فائدة. أيضا نلاحظ في قول قوم صالح: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ألم يقولها كفار قريش
بلى
للنبي عليه الصلاة والسلام: إذن قد قيلت لي من قبلك، ما يقال
كنت فينا مرجوا، يعني والله كنا نتوقع أنك
نتوقع منك، يعني ما كنا هجينا أنك تأتي بدين جديد وكذا وتسفه الآباء والأحلام. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. أيضا إذا انتقلنا إلى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نلاحظ، وهذه بدأت الآن القصص التي تشحذ الهمة في الفرج والتبشير، قصة إبراهيم فيما يتعلق ببشارته بولده بسطت نوعا ما في الذاريات، لكنها في هذه القصة بسطت بشكل أكثر. وصف المرأة وهي قائمة ويبشر بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. ها، بعد الشدة واليأس يأتي الفرج،
اللي هي السارة طبعا.
نعم، البشرة هذه، المقصد ما هو؟ إذا كنت الآن تعيش حالة يأس أو, 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 أو إحباط أو شيء من هذا القبيل، هذه لا تدوم. إبراهيم طالت مدة حياته ما رزق بشيء، ثم يبشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، الفرج إذا جاء
مرة
لا حد له، لا حد له. ثم بعد ذلك ننتقل إلى قصة لوط. أنا أزعم أن مظاهر الإحباط في هذه القصة
أشد
بشكل كبير، يعني إذا قرأتها في سورة الحجر لا تجد فيها هذا الجو من الإحباط الموجود في سورة هود. تلاحظ هذا في العبارة التالية، شوف: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب، ثم قال: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي،
قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم
فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، لا تفشلون لا تحرجون ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. ثم بعد ذلك يأتي التطمين من قبل الملائكة، الذي يعني يضخ الأمل في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقرأ قوله: يا لوط إنا رسل ربك
لن يصلوا إليك.
الذين منعوا لوطا أو منع لوطا من أن يوصل إليه بواسطة الرسل قادر على أن يمنعهم أيضا منك.
صحيح،
لا يصلون إليك، ربهم ربك ورب لوط واحد، والرسل الذين أرسلهم الله إلى لوط يرسلهم الله إليك، فلا تسأل عن التفاصيل.
يعني
أي لا تسأل عن التفاصيل.
جميل.
ثم بعد ذلك يأتي ذكر قصة العقاب التي لم يعهد مثلها في الأمم، هذا فيه نوع من التطمين، جعلنا عاليها سافلها، على أي القولين فسرت، المقصود أنها نموذج جديد من أنواع العقاب، أيضا لا تفكر كيف سيعاقب قومك، الله عز وجل ملك السماوات والأرض.
سبحانه.
إذا انتقلنا إلى قصة خطيب الأنبياء
شعيب
عليه الصلاة والسلام، نجد أيضا لغة الاستهزاء واضحة وبينة جدا، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم مثلها كثيرا. يعني ماذا قال شعيب قوم شعيب؟ يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني أنت الآن تدخلت في جانب العبادة والجانب الاقتصادي، ما خليت شيء إلا وتدخلت فيه.
نعم.
إنك لأنت الحليم الرشيد، حتى هذا أيضا فيه سخرية. ثم مع كونه فصيحا حتى كان يسمى خطيب الأنبياء، قال له قومه: ما نفقه كثيرا مما تقول. طيب أنت فصيح، ويعرف قومك فصاحتك. فلا تستغرب أن توصف بالعي أو توصف بالكذب أو بغير ذلك. قد سبقت إلى هذا، فكذب من سمي بخطيب
الأنبياء شعيب.
وأيضا ضمنت هذه القصة رسالة عظيمة ينبغي أن تكون منارة لكل داعية، وأن تكون قاعدة في حياته: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.
هذا ما أجمل هذه الآية.
نعم، هذا المطلوب منك يا محمد، أنت مقصودك الإصلاح ما استطعت. لا تكلف نفس إلا وسعها. ففي مقام الدعوة لا يكلف الإنسان كم عدد الذين استجابوا لك، لكن تكلف ماذا بذلت وما هي الأساليب التي طرقت. أما من يستجيب فهذا ليس لك، فسيأتي النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان. أيضا ألحظ أنا وألمح في التنصيص على الرهط معنى يرتبط بالمحور الذي ذكرناه، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. ماذا قال قوم شعيب؟ ولولا رهطك
لرجمناك.
أنت التفت يا محمد، ألم يقيد الله عز وجل لك من ينصرك ويتعصب لك مع أنه ليس على دينك؟ بلى. احمد الله، أنت في نعمة الآن. صح. إذا قستها بأناس لا يجدون نصيرا لا من قريب ولا من بعيد، ومع ذلك ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فكأن القصة تكررت مع النبي عليه الصلاة والسلام.
أستاذنك دكتور عمر في اتصال. أخت أم محمد معنا، تفضل يا أم محمد.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أم، تفضلي.
الشيخ؟
أي تفضلي.
أكلم الشيخ؟
نعم. أيوة.
أيوة، أنا معاكم أم محمد من السعودية.
حياكم الله.
عندي ألوة بسأل عن حاجة.
تفضلي.
طيب اسمع، عندي مبلغ بسيط من المال، الولد لي تعبان.
هذا يبدو طيب. طيب هذا فتوى، هذا برنامج فتوى يا أم محمد، لعليك تتصلين الساعة 6. عفوا يا دكتور، واصل.
ننتقل في قصة موسى أيضا. نعم. مع كونها ذكرت اختصارا، إلا أنه جاء ملمح عظيم فيها، وهو أنه قال الله عز وجل بعدها: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. الذين تبعوا موسى هم أهل الكتاب، ومع ذلك اختلفوا عليه. أفتظن أنت أن المشركين أسعد حظا بها بالاتفاق؟ لا، هؤلاء أهل الكتاب وعندهم أثاره من علم، ومع ذلك حصل اختلاف وحصل تفرق وحصل وحصل وحصل، وهم أهل الكتاب. فالمشركون من باب أولى. وأيضا يقال له: موسى أوتي 9 آيات بينات، ومع ذلك حصل ما حصل من الكفر والعناد والتجبر والأذى الذي حصل لبني إسرائيل. فانتظر، هذه سنة الله ماضية.
جميل جدا.
وبعد هذا الحشد الكبير من القصص يأتي التعقيب بثلاث رسائل واضحة وصريحة جدا، متصلة أيضا بالمحور
الرئيسي للسورة
الذي ذكرناه، فلعلك تارك. ما هذه الرسائل؟ الرسالة الأولى: فاستقم كما أمرت.
الله،
كما أمرت. ولاحظ أيضا التعبير العجيب، لم يقول الله عز وجل فاستقم يعني حسب استطاعتك مثلا. نعم. مع أن هذا مفهوم، لكن في نوع من العتاب، وفيه نوع أيضا من الأمر الواضح الصريح الذي يقال له انتبه. قضية التفكير بالترك، مع أنه عليه الصلاة والسلام لن يتركها، لكن هذه إشعار بالحالة التي كان يمر بها. فاستقم كما أمرت، كما أمرت، وما أشدها من آية.
أي والله، صحيح.
والله كما أمرت، يعني لا، ليس هناك مثنوية وليس هناك خيار تتأخر تقول والله بستقيم حسب نشاطي. لا، فاستقم كما أمرت، هذه واحدة. ومن تاب معك مرهم أيضا بذلك يستقيموا ولا تطغوا. حتى مع الأمر بالاستقامة تنهون أنتم عن من الغلو أو عن المجافات للمطلوب شرعا، والنهي عن الركون إلى الذين ظلموا، وهم المشركون هنا.
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا
فتمسكم النار. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية هي رسالة مهمة لكل داعية، سواء أصيب بإحباط أو لم يصب بإحباط، لكنها من أعظم الزاد في الطريق، وهي أن يكون لكل داعية نصيب من التعبد الخاص: صلة بالله عز وجل، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك لذكرى للذاكرين. هذه العبادة هي مثمرة ويعني تورث الإنسان الفائدة الثانية، وهي واصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن من تعلق بالله عز وجل وقويت صلته بالله سبحانه وتعالى وكان حسن الصلة في وقت الرخاء لا يخذله الله وقت الشدة، وسيكون في قلبه من القوة أكثر من قلب الإنسان الذي كانت علاقته مع الله وتعبده مع الله ضعيفا، فإذا جاء وقت الشدة ضعف عن التحمل. أما الرسالة الثالثة: تذكيره عليه الصلاة والسلام بسنن الله الماضية في الأقوام وفي الأمم،
في قوله
عز وجل: وما كان ربك
ليهلك القرى.
ليهلك القرى. وقبلها فلولا كان من القرون تابع لما قبلها. لكن هنا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وهلا ومصلحون ولو شاء ربك. هذه السنة لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. قضى الله أن يكون فيهم من هو على الحق ومن هو على الباطل، من يتبع الرسالات السماوية ومنهم من يتبع شجر وحجر ونار وغير ذلك. قضى الله عز وجل إلا من رحم ربك، وهذه فيها سلوى.
يا سلام.
من اتبع فهو مرحوم، من اتبع هذا الوحي فهو مرحوم، ومن لم يتبعه فقد خرج من دائرة الرحمة، بل أقول خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء.
لا حول ولا قوة.
فالعياذ بالله، يعني هذا غاية ما يكون من الهلاك. ومع هذا الاستثناء يشعر بقلتهم، يشعر بقلتهم، لكنهم هم أهل رحمة الله عز وجل.
جميل.
بعد هذا التعقيب كله يختم المطاف برابط عظيم بالآية الأولى، وهي لماذا قصصنا عليك هذا القصص؟
وكلا نقص عليك
قبل التسلية. لا والله، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. شوف الحكم، وأرجو من الإخوة انتبهوا لها جيدا. وأقول لكل داعية شعر بفتور في دعوته، أو إنسان يحمل مشروع إصلاحي يستضيء بنور الوحي وينطلق من مشكات الرسالة، اقرأ سورة هود كلما ضعفت وكلما فترت، اقرأها لتراجع مقاصدك وأهدافك في ضوء الوحي. هذه السورة جاء قص الله عز وجل فيها هذه القصص، ليقول للرسول عليه الصلاة والسلام وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن هذه من أعظم فوائد قراءة القصص، تثبيت القلب.
جميل.
خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه التقلب والتلون. وجاءك في هذه الحق، لاحظ التنويه بهذه السورة على القول الراجح الذي يظهر
أن المقصود بهذه،
المقصود بها سورة هود، مع أن القرآن كله حق، لكن هذه السورة لها سياق آخر وجو آخر. وموعظة،
الله أكبر.
وذكرى للمؤمنين، وذكرى للمؤمنين. التذكير نحن نحتاجه يا أبا عبد الله. يفتر الإنسان منه أحيانا، يحمل مشروع، أنت جزاك الله خيرا تحمل مشروع، فلان يحمل مشروع، فلان يحمل مشروع، لكن تأتي لحظات يشعر فلان تخلى عنه.
صحيح.
وفلان قصر معه، قصرت عليه النفقة، أصابه أشياء معينة أحيانا تجعل المشروع لا يقف لكنه قد يتعثر. هنا نقول لك راجع سورة هود مرة ثانية، وقرأ قوله فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، ما مشروعك؟ إن كان حقا فاستمر، ولا تجعل هذه الأشياء العارضة التي تمر بك سببا في توقف مشروعاتك. نعم الفتور يعرض والبطء قد يعرض، لكن التوقف لا يعرض أبدا لداعية الحق، لأنه الدعوة تجري معه كما يجري الدم.
يا سلام.
في العروق.
صحيح. فتح الله عليك يا شيخ.
وعليك.
الحقيقة يعني أنه ربط رائع جدا فعلا، وجو السورة فعلا يوحي بهذا المقصد
جدا،
وهو تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى سياق القصص القرآني الذي ورد فيه كأنه مسوق للتثبيت فقط.
جدا جدا. حتى لو تأمل، يعني أنا أدعو الإخوة الكرام والوقت يضيق، لكن هي إشارات، أدعو الإخوة الكرام أن يتأملوا جيدا في سياق القصص التي قصها الله عن هؤلاء الأنبياء، وليقارنوها بالمواضع الأخرى
التي وردت فيها نفس القصص.
فيها نفس القصص. ما الحكمة من بسط قصة نوح؟ هذا البسط المتوقع أن ينتقل إلى قصة، إلى سورة نوح.
صح.
التي سميت باسمه.
صح.
لكنه لم يقع ذلك، لماذا؟ وما علاقة هذا بالمقصد؟ وينظروا في قصة شعيب، وينظروا علاقة هذه بالدعوة، علاقة هذه برفع الضائقة التي يمر بها الإنسان، علاقة هذه بالتثبيت. يعني أنا أقول إذا لم يجد الإنسان تثبيتا بعد أن يقرأ سورة نوح فقراءته خاطئة.
جميل.
أو فيها نظر.
صحيح يا دكتور عمر. نعم. ترى ليس كل أحد يقرأ القرآن الكريم يقرأه بنفس الروح التي تتحدث بها الآن. يعني الواحد قد يمر عليه أول شيء إذا كان لا يعرف متى نزلت هذه السورة. وأنت ذكرت في بداية حديثك أنها نزلت في ظروف قاسية، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحوج ما يكون
إلى التثبيت. نعم.
فعندما تستحضر هذه الحقيقة وأنت تقرأ السورة ستقرأها بمنظور آخر.
وأيضا السورة أو المعنى العام الذي دلت عليه السورة والمقصد والمحور الذي كنا ندور عليه فيه أيضا تطمين. إذا كان هذا المعنى العارض الذي يمر بصفوة الخلق وسادات البشر وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلأن يمر بأتباعهم من باب أولى. وتكون هذه أقول سلوى، لأن الإنسان بعض الأحيان إذا شعر كما قلت لك بوجود بعض العقبات قد يتوقف. لا
صحيح،
لا تتوقف يا أخي، ما دمت تعتقد أن مشروعك صحيح ورسمت أهدافك بدقة والرؤية عندك واضحة والرسالة بينة فلا تتوقف. كونك تراجع كونك
هذا شيء طبيعي
قليلا إيه لتستعيد النشاط وتجم النفس تفكر في طرق أخرى للنهوض بمشروعك هذه كلها مطلوبة. أما التوقف فلا يليق بالدعاة ولا يليق بمن يحملون رسالة إصلاحية تستظل بمظلة الوحي.
فتح الله عليك دكتور عمر. إذن نقول للإخوة المشاهدين اقرأوا سورة هود لمن إذا أردتم الثبات على هذا الدين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت هذه السورة مثبتة له عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يتقبل منك وأن يرزقنا وإياك الفقه في كتابه والعمل به. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذا اللقاء الماتع مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بجامعة القصيم وعضو مجلس إدارة الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، على ما تفضل به في هذا اللقاء الماتع. وأشكركم أيضا أنتم على متابعتكم وعلى مشاركتكم ودعمكم، وأراكم غدا بإذن الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان الخير يهدي لمدى الدرب الشاشر.